Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala. Mawlana al-Karim, Khalidun al-Azim, alladhi la rabba lana siwah, wa la na'budu illa iyyah, wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa nashhadu anna sayyidana wa habibana wa 'azima sa'ayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, wa safiyuhu wa waliyuhu wa khaliluh. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك ورسولك سيدنا محمد يوم الأبرار ودائب المسلمين إلى جنات تجري من تحت الأنهار وعلى آلها الطاهرين وأصحابه الهداة المهتدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لقائك يا رب العالمين وعلينا ومعهم فيهم برحمتك يا أرحم الراحمين.
So he said that in the name of Allah, the merciful, the compassionate, that he bears witness that there is no God but Allah and that Muhammad is his messenger. And he asked Allah subhanahu wa ta'ala to bestow peace and blessings upon the noble Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam and for us to be with him and his family and companions in this world and the next.
ونحمد سبحانه وتعالى بجميع نعمه كلها على جميع نعمه كلها ومنها هذه النعمة العظيمة التي وصلنا وإياكم إياها في هذه الساعات نجلس في هذا المسجد المبارك نتلقى ثواب غلف الوضاح نتلقى رحمات ربنا سبحانه وتعالى ووسط قلوبنا الخاضعة المخلصة له عز وجل.
He says that we thank him subhanahu wa ta'ala for all of his blessings, especially this blessing here, gathering here together today in this mosque, that we are preparing ourselves to receive the divine flow of mercy, and this is done by the way of the hearts. He said, just as the physical bodies are desirous of having a state of well-being and to seek blessings outwardly, that this is also the case of the hearts, that the true hearts have desire to receive the divine gifts and the divine blessings that descend upon them.
ورحمات الله سبحانه وتعالى هاطلة للمسلمين وللبشر في جميع الأوقات وفي جميع البلاد إلا أنها تكون في بعض الأوقات أكثر من الأوقات الأخرى تكون مثلا في مثل وقت ثلث الليل أقذر وأكثر من الأوقات الأخرى تكون في مثل بين الأذان والإقامة أكثر فلذلك كان من علامة رحمة الله الكبرى بين الأذان والإقامة مثلا استجابة الدعاء فرحمات الله عز وجل هاطلة في كل مكان وفي كل زمان إلا أنها أحيانا تكون أكثر رحمة من الله للعباد المسلمين.
He said that the mercy of Allah is continually downpouring, and this is the case in every different place in every different time, but especially in the blessed times that we've come to know. Some of these times are the last third of the night. Others are between the Adhan and the Iqamah, the commence to prayer. And this is the secret and why our Prophet told us that prayer is accepted, it's mustajab during this time. So the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala is constantly downpouring, but especially in these times.
من عين الجود الرباني بلا أي سبب من العباد هو سبحانه وتعالى يفتحها للناس بلا أي تسبب من البشر كما قال سبحانه وتعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وأحيانا تكون تلك الرحمات التي يفتحها الله عز وجل للعباد بتسبب من البشر بأعمال من الناس أكساد يكتسبونها ينزل الله عز وجل عليهم بواسطة تلك الأعمال رحمات عز وجل أو بالأصح يكثفها سبحانه وتعالى ويغزرها لهم وأن كانت الرحمات موجودة في كل الأوقات.
He said that it's possible that this divine generosity descend down upon an individual even without a means, him doing nothing to receive it. And this is what Allah Ta'ala says in the Quran, and that which Allah opens from mercy that no one can withhold it. And he says it's also possible that sometimes mercy will descend upon the slave by means of something that he's done. But a better way to phrase this is that this mercy is descending, it will be making thicker, it will be making greater for the servant when he takes the means.
ونحن نعمل ونرجو ونطمع في فضل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا المجلس الذي تسببنا وإياكم فيه جاذبا لنا لأنواع عظيمة من رحمة الله أن يكون سببا منا في أن يجذب لنا أنواع خاصة من فضل الله عز وجل.
He says that our hope and we're asking Allah Ta'ala to have this gathering that we are all gathering here today to be a means for us to attain many types of this divine generosity.
فكما أن المسلمين إذا جاءوا يقرؤون القرآن فإنهم يتسببون في نزول رحمة الله عز وجل عليهم الخاصة، كذلك إذا قرأوا أحاديث سيدي ونبي عدنان محمد صلى الله عليه وسلم فإنهم يتسببون أيضا في إنزال وفي تنزل رحمات من الله عز وجل خاصة بسبب تقربهم إلى الله بذكر سيرة النبي الكريم المحبوب عند الله سبحانه وتعالى.
He said, just as that Muslims, when they recite and study the Quran together, that it's a means for the a descending of a special and a particular mercy of Allah, that likewise is the case when we sit down and study the different sayings of the Messenger of Allah صلى الله عليه وسلم. This is one of the greatest ways that we can draw near to our Lord.
وكما أن أكثر تلك الرحمات إنما تكون معنوية، إنما تحس فقط وقد لا تحس أيضا، إنما يشعر بها في القلوب وقد لا يشعر بها في القلوب، ونادرا أن تكون تلك الرحمات ظاهرة عيان يراها الناس في أثناء قراءة القرآن، كذلك في قراءة أحاديث النبي المحبوب محمد صلى الله عليه وسلم، في قراءة شمائل النبي المحبوب محمد صلى الله عليه وسلم، في النظر في سيرة النبي المحبوب محمد صلى الله عليه وسلم، فأنه بالسماع إلى كلامه وقراءة أوصافه والنظر في سيرته يفتح الله رحمات للعباد.
He said that the majority of these mercies that descend down, that they're not something that is tangible. They're something that is on the spiritual realm, that the heart feels it. The heart knows that it exists. And it's rare that someone will actually see a manifestation of this mercy before their eyes. And this is the case with the Quran, but also with the recitation of the, in the study of the hadith of the Prophet, and the reading of his seerah and his biography, and the reading also of his shamail, his different characteristics, that when someone reads them and someone studies them, that it opens up the doors for this mercy.
وكما قد تتنزل السكينة والرحمة فترى ظاهرة أحيانا قلنا كذلك قد تكون معنوية، وقد ورد في الآثار أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه سيدنا أسيد بن الحضير جلس يقرأ القرآن، وجلس في تلك الليلة يقرأ سورة الكهف بالخصوص، وكانت فرسه مربوطة إلى خيمته فبقي يقرأ القرآن، فعندما استمر في قراءة القرآن إذا هو يسمع صهيل الخيل ونفرتها وحركتها حتى كادت أن تقطع حبلها، فعجب الرجل فقطع جرأته ونزل إلى الخيمة فسكنت الفرس، ثم عاد مرة أخرى فأخذ يقرأ القرآن، ولما استمر في قراءة القرآن استمر فيها تحركت الخيل حركة أشد من الأولى حتى كادت أن تقطع الحبل، فخرج الرجل مرة أخرى ينظر فسكنت الخيل، فعاد مرة ثالثة إلى الخيمة وأخذ يقرأ القرآن، أخذ يقرأ القرآن يقرأ القرآن، فلما استمر في قراءة القرآن نفرت الخيل نفرة شديدة وصحلت حتى كادت أن تقطع حبلها، فخرج الرجل مرة ثالثة ماذا عند الخيل، فنظر إليها فلم يرى أحدا، ثم ألهمه الله التفت براسه ناحية السماء فرآه قبلة في السماء كأن أنوارا ترتفع ناحية السماء ترتفع ناحية السماء حتى فتحت لها أبواب السماء واختفت، فعجب وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر رسول الله في الصباح، فقال له النبي الكريم تلك السكينة نزلت عليك وأنت تقرأ القرآن، فكما أن السكينة تنزل أثناء القرآن كذلك تنزل أثناء سماع كلام حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما نحن سنقرأ شيئا منها.
So this mercy that is descending, as we said, that it could be something tangible or something intangible, something we perceive with our hearts and maybe see with our eyes. And a proof of this second type is that we know of one of the companions by the name of Usaid, that one time he tied up his horse outside of his house and he went inside and started reciting that Surah Al-Kahf, the chapter on the cave. And while he started reciting that, he heard his horse stirring around and starting to bray. And there was no one outside and he went outside to see what was taking place. And he saw no one was there and he calmed his horse down and he went back inside. Again, he started reciting the Quran and then he heard the commotion and the horse again braying to the extent that he almost broke the rope that was tying him up. And then he came back down and again didn't see anyone and calmed down his horse a second time and then went again to read. And then this happened the third time until the next time he went out and he looked into the heavens that he saw as if the heavens had been opened, and that he saw an amazing sight, and he realized that this was the means that was making his horse act like this. And then the next day he saw the Prophet Muhammad and he told them that this is sakina, this is tranquility that God, Allah descends down for people when they recite the Quran. He said that just as it descends down with recitation of the Quran, likewise with the study of hadith of the Prophet ﷺ, which we're going to do.
أن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وصفه الله عز وجل كما وصف كلام رسول الله وما ينطق عن الهوى ما ينطق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هوى نفس ولا عن 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 عن, عن, عن تخمين وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى إنما نقول أننا نأخذ شيئا مما فهمه الأئمة والعلماء مما فهموه من كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم فأن كل إنسان يأخذ من كلام رسول الله على قدر علمه وكل إنسان يأخذ من كلام رسول الله على قدر نوره وكل إنسان يأخذ من قدر رسول الله على قدر فهمه ولا يقدر أحد أن يقول أني حويت جميع معاني كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذ هو يتكلم مع الناس من رتبة النبوة يتكلم مع الناس من درجة الرسالة ونحن لا نعرف النبوة ولا نعرف الرسالة إنما نأخذ كأنما نأخذ نصيبنا من فهم معاني كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو مما فهمه العلماء الأعلام رحمهم الله تعالى.
So we said that, and we're not saying that when we're looking into these statements and the traditions of the Prophet ﷺ that we're able to know all of the meanings. He said this is not possible because when God says that that He doesn't speak from His caprice, that it is just revelation that has been revealed to Him. When the Prophet ﷺ speaks, that it's not like other people speak, that when He speaks it's not just some type of approximation or estimation, that these are words and this is revelation from Allah subhanahu wa ta'ala. So he said that what we can say though is that we're going to try to delve into some of the meanings that we can understand from the words of the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam. Everyone will understand to the extent that they have knowledge. Everyone will understand to the extent they have light in their heart, and everyone will understand according to the fahm or the understanding that Allah subhanahu wa ta'ala gives them, and will really be looking into what the scholars have said about this. So he said that not one individual that comes after the Prophet is going to encompass all of the understandings of his sayings. And this is because he's speaking to people from the platform of prophethood. And he's speaking to people from the platform of the risala, of carrying the message of Islam. And we're going to try to delve into what we can of these meanings.
لذلك نجد أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يستغربون كلام النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يخاطبهم صلى الله عليه وسلم من درجة النبوة والرسالة لا يخاطبهم من تجاربهم الشخصية ولا يخاطبهم من العادات التي يعرفونها إنما يخاطبهم من منظار أنه نبي يكلمهم بصفة النبوة فقد يستغربون أحيانا كلامه ثم يجدون أن كلامه هو الحق وهو الصواب صلوات الله وسلامه عليه.
So this is for this reason that we see sometimes the companions themselves really being wondering or being bewildered in what about some of the statements of the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, because he's speaking to him from the platform of prophethood, that he's not talking to people from platforms that are people normally accustomed to from their different customs or things that they know, but he's speaking to them with prophethood.
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل من أصحابه مرة من المرات عندما كان يأكل لحم الشاة قال له اعطني ذراعا من هذه الشاة فأعطاه الرجل الذراع الأول فأكل النبي صلى الله عليه وسلم منه ثم قال له اعطني الذراع فأعطاه الرجل الذراع الثاني فأكل النبي صلى الله عليه وسلم منه ثم قال له المرة الثالثة ناولني ذراعا فتعجب الرجل فقال يا رسول الله هل للشاة إلا ذراعان؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لو سكت لأخرجت منها أذريعة ما بقيت الشاة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب قومه أصحابه أحيانا من هذا المنطلق. مرة من المرات مثلا وجد أصحابه يؤذرون النخل فقال لأصحابه لو لم تفعلوا لأثمر. فقالوا إذن سنتركه المرة القادمة فتركوا تأذير النخل لكن عندما تركوا ذلك التأذير التلقيح لم تكن نظرتهم لذلك الأمر كنظرة رسول الله فتعجبوا قالوا سبحان الله كيف يكون هذا ما يعرفون إلا السبب الظاهر أنه لا بد أن يفعل هذا فتركوا هذا الأمر وكان يدينهم ليس كيدين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما تركوا جاءوا إلى السمك فوجدوا أن النخل لم يثمر منه شيئا أبدا فقالوا يا رسول الله إن فعلنا كذلك ولم يثمر فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بأمور دنياكم أنتم أعلم بأمور دنياكم لو فرضنا أن الرجل الأول لم يستغرب كلام النبي يعرف أنه أمام رسول متصل بقدرة الله متصل بالغيب ناولني ذراع أخذ قطعة من لحم الشاة وأعطاه إياه، لا تحولت ذراعا، كما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل في إحدى الغزوات عرجولا، انكسر سيفه فهز النبي صلى الله عليه وسلم عرجول قطعة من الخشب وأعطاها ذلك الرجل. ذلك الرجل لم يستفسر ولم يستغرب ولم يقول ما هذا يا رسول الله، بمجرد ما قال أنا سأذهب هذا العرجول، بمجرد ما حمل العرجول تحول في يده سيفا. لكن لما حصل الاستغراب اختفأت الحقائق، لأنهم أمام نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك الصحابة الذين قالوا كيف نفعل هذا، كيف نرى كذا وكذا، لم يظهر لهم شيء.
So that we see numerous examples of what was mentioned, that one of the narration where one time the Prophet ﷺ was sitting with one of the companions and who was cooking a goat or a sheep in the pot, and the Prophet ﷺ asked him to hand him the shank, which is the front part, the front leg of the goat, and the individual, the companion, gave it to the Messenger of Allah and he ate from it, and then he said, "Now when you give me another shank," and he gave him a second shank and he started to eat from it, sallallahu alayhi wa sallam. And then he said a third time, he said, "Now will nidira'an, give me another shank." And the companion stopped and said that, "Ya Rasulullah, that how many front legs does a goat have?" And the Prophet sallallahu alayhi wa sallam then spoke and he said that, "Were you to have reached into the pot and tried to and grab me one, that you would have given me a shank and found one as long as it remained in that pot." And meaning that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam spoke to the companions sometimes from this platform, that they realized that were he not to have questioned the Messenger of Allah, that he would have found a shank, an extra shank in the pot every time that he reached in there. Another time the Prophet passed by some of the companions when they were pollinating their date palms. They were taking the male and the female to pollinate them so that they could grow dates. And when the Prophet looked at them, he said that even if you didn't do this, yani you didn't pollinate them, that they would still blossom, you'd still have dates. And so they actually listened, they did this in that year that they didn't pollinate them. And the dates didn't come out right. They didn't grow. And so they came back to the Messenger of Allah and they told him, they said, "Ya Rasulullah, that you told us not to do it, we didn't do it, and the dates didn't grow." And the Prophet told them that, "You have more knowledge than I do about your affairs. You're more knowledgeable about the affairs of your, of the worldly affairs that you have." And that this is the case, that even though that the Prophet said and told them this, he was teaching them a lesson. There's a lesson behind this. And were they to have looked at it like he was looking at it, were they to have raised their level of certainty about the words of the Messenger of Allah, not connecting themselves to the means, that it would have produced fruit like the Prophet ﷺ said. And then this is what happened another time when we see the Messenger of Allah gave a companion either a piece of wood or a palm fiber. And that when he handed this to this companion, that he didn't question the Messenger of Allah and he went to fight and it actually turned into a sword. And so the whole point is that once the people started questioning the what the Messenger of Allah said, then the realities of what he's saying disappeared from them.
ذلك كلامه صلى الله عليه وسلم وإن كان منوعا إلا أنه بسائر أنواعه كلامه صلى الله عليه وسلم محفوظ من الخطأ. محفوظ كلامه صلى الله عليه وسلم من عدم الصواب، بل كله كلامه الحق، سواء كان متعلقا بكشف شيء من الغيوب التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم كما سيكون في آخر الزمان، سواء كان كلامه صلى الله عليه وسلم متعلقا بأنواع المقصد التي أخبر بها البشر ولم تدرك عقولهم كيف علاقة هذا الطعام أو كيف علاقة هذا الدواء بالمرض الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم وصفا له، سواء كانت علاقته أو كلامه صلى الله عليه وسلم متعلقا بالأحكام في مثل يقول افعلوا كذا او قوموا بكذا او اتركوا كذا وكذا، فان بعض الاسرار والحكم في كلام النبي صلى الله عليه وسلم تدركها العقول البشريه، ترى وجه الترابط وبعضها لا تدركه، لكن كلما تقدم العلم كلما تقدم الاكتشافات اثبتت صحه كلام النبي صلى الله عليه وسلم.
He said, so even though we find a vast array of statements of the Messenger of Allah صلى الله عليه وسلم, that he is divinely protected, that Allah Ta'ala has protected him from making mistakes. And despite what he's talking about, that he's going to be preserved in the speeches, in the sayings that he has. And so whether he's referring to something from the unseen, that he's only going to refer to something that is real, something that's going to happen at the end of time, whether he's talking about some medicinal principle, some medicinal property that something has, that if you do this or if you leave this, that it will lead to this, that this is a reality, that what he says is true. Whether he talks about certain particular types of food and the benefits of them and this type of thing, that he is protected and he never will inform of something that is wrong. And so that the intellect then is between understanding completely some things that the Messenger of Allah does and sometimes that they can't. So the intellect is sometimes able to understand the secrets behind some of the things that the Messenger of Allah says, but other times the intellect is not. And what we see, if we would compare the hadith literature to the modern findings of science, that it only increases us in that what our Messenger of Allah SWT brought was true.
لذلك تجد أئمة الدين مثلا في زمن من الأزمان وفي بعض الأوقات لم يدركوا معاني كلام النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن عوام المسلمين فمثلا في زمن من الأزمان لم يدرك أئمة المسلمين وجه العلابة في قوله صلى الله عليه وسلم من أكل سبع ثمرات من عجوة المدينة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر كانوا يقولون العلاقة بين التمر وبين السم واضحة فأن التمر له مركبات تحفظ الإنسان من السموم إذا تناوله لكن علاقة التمر بين السم وبين السحر غير واضحة ما دخل التمر في السحر إذا أكل الإنسان سبعه في العدد ثمرات عجوة لا يضره سحر ما هي العلاقة بين التمر وبين السحر ثم كلما تقدم العلم يكشف لهم الحكمة مثلا في بعض السنوات بعض الأئمة المسلمين فضلا عن العوام فضلا عن غير المسلمين عندما سمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه فإن في إحدى جناحيه داء وفي الأخرى دواء كانوا مثلا القرون الأولى يأخذون هذا الكلام بتصديق كامل بيدين كامل لكن مع تقدم الأجهزة جعلت الإنسان يرى شيء بعينه مع أنه قد يكون حاكم العقل فوق حاكم العين قد ترى العين خطأ لكن ما هو فوق ذلك أعظم فرأوا أن الذباب فيه جراثيم فكيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم أغمسه فحصلت الضجة حتى تقدم العلم مرة أخرى والعلم في الزيادة فأثبت لهم أن ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم صوابا وأن في إحدى جناحيه دواء في الأخرى دواء بينما كان في القرون الأولى يتلقون كلام النبي صلى الله عليه وسلم يقين كامل بالبديهيات إذ لا يوجد شيء مؤثر خارجي يشوش على نظرتهم في كلام النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف زمننا هذا فأن تدخلات البشر واجتهاداتهم قد جعلت بعض الناس يمكن لا يأخذ كلام النبي صلى الله عليه وسلم بالقوة الكاملة التي ينبغي أن يأخذها به.
So that we see that there was times in previous ages where even the scholars weren't able to realize the realities and understand completely certain statements of the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, or to be able to see the relationship between some of the words that he said. For instance, we see a hadith that states that whoever eats every morning 7 dates of the particular ajwa type of dates of Medina, that day he will not be harmed by poison or by magic. And so someone might say that, okay, it might be understood that there's some natural property in the dates that is going to prevent them from, it's going to redirect the poison, it's going to have the poison not harm that individual. But what is the relationship then between eating dates and magic? That this is something only known from the secrets of Prophethood. So the fact that the Prophet ﷺ said this, that even though someone might not understand that relationship, that people believed with firm belief because of the nature of the Messenger of Allah ﷺ, that this was true. Another example is that when he said sallallahu that if a fly falls into a drink of one of yours, that put the fly underneath the water and then take it out, because underneath one of its wings is a disease and under the other is the cure. And so there was a time from most of the times that people heard this hadith and when they were studying they realized that there was a type of bacteria underneath the wing of a fly, and they said that how could this be true? How could the Messenger of Allah tell you to put it underneath the water when it has bacteria under the wings? But at later times they found out that exactly what he said was true, that underneath one wing there's bacteria and underneath the other is the cure for that. So if you actually put it underneath, it's not going to harm you at all. That we see the earlier people, when they heard these statements of the Messenger of Allah, that they had complete belief in them. That they didn't need a scientific description for them. It was enough for them that the Prophet ﷺ said it. And so that nowadays that we find that there's many different things coming from outside that is causing certain people not to realize the true greatness of the hadith of the Messenger of Allah ﷺ and not to take them with strength like they should.
لما كانت أعمال القلوب هي الأصل وأعمال الجوارح هي الفرع ولما كان الإنسان غالبا لا يقوم بعمل من الأعمال إلا بعد أن ينوي نوايا في هذا ويقصد مقاصد في هذا فلا يقوم بعمل إلا بقصد حث النبي صلى الله عليه وسلم وعظم النبي صلى الله عليه وسلم أمر النية وجاءت حديث كثيرة وعلم الإنسان كيف ينوي النيات الصالحة، كيف ينوي النوايا الحسنة، كيف ينوي النوايا الطيبة، وكيف أن نيته هذه تؤثر في عمله، كيف أن نيته كلما كانت أكبر كلما كانت أعمق تؤثر في العمل. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة تعلم المؤمن كيف أن نيته هذه مهمة جدا عند الله، حتى قال في حديث آخر صلى الله عليه وسلم: نية المؤمن خير من عمله. انظر، ممكن ينوي نية فقط وممكن يعمل عمل تفوق النية ذلك العمل الذي يعمله الإنسان. لذلك كان الأئمة أول حديث يفتتحون به كتبهم غالبا هذا الحديث الشهير: إنما الأعمال بالنيات، حتى يعلم الإنسان كيف ينوي ثم يعمل، أولا ماذا ينوي ثم يعمل. ويشيرون إلى أن نواياهم في تاليف الكتب نوايا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، لا تقف عند حد أبدا من المخلوقين، خالصة نية موجهة إلى قصد محبة الله ومحبوبية الله سبحانه وتعالى.
So he said that when the fact that the actions of the heart are foundational and that what follows them is the action of the limbs, is that the first hadith that we have here in this collection, that the Prophet ﷺ, the hadith that he's saying is going to exalt in the affair of the intention that one makes, and having good intentions and the effect that it has upon the outcome of certain events. And there's a number of hadith that our Prophet ﷺ said that indicate the importance of the intention, that indicate that this is of the utmost importance, and one of them being that the Prophet ﷺ said that the attention of a believer is better than his actions, that he can attain a reward by having his intention, that which he can't even attain through his action. And so this first hadith that is mentioned in this collection, that many of the previous scholars use this as the first hadith because of its importance. And it's also an indication that the first step before someone actually enters into an action is to make this intention. And it's also an indication of their mentioning this hadith in the first part of their collections is that the intention behind the collection is good in and of itself.
ولماذا نية المؤمن خير من عمله؟ لأن عمل المسلم أو المؤمن محدود، قد لا يقدر أن يعمل أعمالا كثيرة، لكن نيته ممكن أن تصل إلى ما لا يصل إليه العمل. فننهى هنا إذا صحت النية في شيء ممكن أن يكون خير من العمل إذا كانت النية صحيحة. والنية تكون صحيحة إذا 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 انبعثت، إذا طلعت، إذا جاءت من القلب السليم، القلب الصحيح، كما قال ربنا في القرآن: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. غالبا القلب هذا الصحيح، القلب هذا المؤمن السليم، ما تنبعث منه إلا النيات الطيبة، ما تنبعث منه إلا النيات الصالحة، ما تنبعث منه إلا النيات الحسنة. وإذا كان القلب مريضا مثل البيض، إذا كانت البيض ماؤها لتنا فلا يطلع منها الماء النتن، إذا كانت البيض ماؤها حسن فلا يطلع منها الماء الحسن. قلب المؤمن ما تأتي منه إلا النيات الحسنة، ينوي عمل خير، ينوي صلاة، ينوي معاونة آخرين، ينوي ذكر، ينوي هداية آخرين. يتفاوت الناس في درجات النيات، أما هي دائما ما ترتفع إلا النية الحسنة، حتى لو جاءت نية سيئة فإنه بسرعة يقدر أن يعالجها ويرفعها قبل ما تظهر للواقع. لو فرضنا أنه نوى أمرا سيئا، قبل أن يصير الواقع يقدر أن يسيطر عليه، قبل أن يتحدث يقدر أن يتمكن منه. لذلك نيته خير من عمله، ثم أن الله مطلع على القلوب أكثر، المدار عند الله على نوايا القلب وعلى النظر إلى الباطن، ليس على الصور ولا على الأجسام ولا على الثياب، إنما نظر إلى الأعمال وإلى النوايا القلبية التي تكون عند الإنسان. فمن ها هنا كانت نية المؤمن عند الله خير من العمل الذي قد يقوم به.
We said that this hadith that we mentioned, that the intention of the believer is better than his action, that how do we understand this? That why is this the case? He said this is the case because the action that someone can do is limited. There's only so much that they can possibly do. But the things that they can intend are unlimited. They can intend things that they're not even outwardly able to perform. And so generally the intention is going to be good if the heart of the individual is good. That the source of everything is the heart. And this is why Allah says in the Quran, on that day their wealth of the children will not benefit them except he who comes to Allah with a whole heart. And so that this whole heart that someone has is that this is the source for the intentions that they make. That if they find their heart in a good state, they're going to be able to make good intentions. And so that if they find their heart if their heart is in this good state and it's pure, that it's like a well. That a well that is a bad well, so to speak, that it's only going to have water that doesn't taste very good. But if it's a good well, it's going to have good water. And that this is the case for all of the different actions one does, from prayer to any other thing. And then people will have different ranks in relationship to the intention. and that some will make greater intentions than others, and the people that have these sound hearts, that if it does come to their heart to have a bad intention, that they'll realize it immediately, and they'll be able to correct it before it manifests itself outwardly. But really, the intention is the place of the heart, and the heart is the most important thing for us to purify. And Allah subhanahu wa ta'ala is focused upon our hearts, that His gaze is upon our hearts more so than it is to our limbs.
وهذا الحديث تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم على منبره الشريف في مسجده الشريف في المدينة المنورة صحيحا لأصحابه وذلك لأجل لا يخلص أحد من أصحابه عمل الدين ويدخل فيه عمل الدنيا يجعل عمل الدين خالصا لله لا يخلصه بأي شيء السبب في هذا أن واحد من أصحابه عندما هاجر من مكة إلى المدينة هاجر ذلك الصحابي كانت الناس تهاجر لأنها ما تتمكن أنها تفعل الشعائر في مكة لا تتمكن أنها تصلي لا تتمكن أنها تطوف هاجروا إلى المدينة ولكن واحدا من الناس هاجر من المدينة ليس هجرة حقيقية لله ورسوله إنما هاجر لأنه كان يريد أن يتزوج امرأة في مكة وهي هاجرت المدينة فذهب خلفها وهاجر فكان ظاهر العمل هذا أنه لله ولكن حقيقته وقصده إنما كان لأجل أن يتزوج تلك المرأة ففي بداية الأمر نبه النبي صلى الله عليه وسلم فإن الإنسان إذا عمل عملا لله يجعله خالص لله لا يجلبه أي شيء معه إذا قرأ القرآن مثلا يجعله خالص لله لا يقصد مثلا أن الناس تسمع صوته الحسن ويقول هذا صوت حسن إذا عمل الإنسان عملا خيرا لا يقصد الناس يقولوا هذا عمل كذا هذا عمل كذا يجعله خالص هدية لله سبحانه وتعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة في ربه أحدا لا يشرك أي مخلوق في قصده في ذلك العمل لذلك خطب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وحذره وصار الخطاب للصحابة الموجودين أمامه والفائدة للبشرية للأمة كلها إلى يوم الدين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.
So this hadith that the Prophet صلى الله عليه وسلم mentioned it while he was on his noble pulpit, and the importance of it is that any thing that one does, any action that one does for the sake of the religion, that not to mix with it any worldly intentions, and that it be solely for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. And so that when the companions heard this hadith, that they realized its import, because it's mentioned in here about the hijrah and about the migration for the sake of Allah. And there was an individual, one of the companions, who migrated for the sake of marriage and not only for Allah subhanahu wa ta'ala and His Messenger. And so that the companions, that while they were in the state of Mecca, while they were in Mecca, that they were prevented from praying, they were prevented from making tawaf, they were prevented from implementing their deen. So when they made this hijrah, that this individual that made hijrah for this woman, it wasn't a complete hijrah, it wasn't a real hijrah, because his intention wasn't for the sake of Allah Ta'ala, it was in order to marry this woman. But what we take from this is, for instance, that when we read the Quran, that our only intention is to get close to Allah subhanahu wa ta'ala. We don't want people to praise us, that we see this action that we're doing, that we're proposing a gift to Allah subhanahu wa ta'ala, and that Allah ta'ala says in the Quran, whoever hopes for the meeting of his Lord, then let him act right, let him do righteous works.
لذلك خطب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فوق منبره كما قال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول فكان يخاطبهم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى أنتم تلاحظون كل كلامه صلى الله عليه وسلم مختصرا قصيرا لأنه أوتي جوامع الكلم صلوات الله وسلامه عليه لا توجد حديث طويلة في كلام رسول الله إلا معدودة فقط فقال لهم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ثم فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه نبه لهم إلى أن أعمالهم لا بد أن تكون كلها بقصد التقرب إلى الله وامتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم حتى تكون مقبولة عند الله عز وجل.
So that this hadith that is mentioned in the narration by Sayyidina Umar, that the Prophet صلى الله عليه وسلم mentioned it while he was on his pulpit, that he said that it's when he says, صلى الله عليه وسلم, indeed actions are only by intention, and one will only have that which they intended. So whoever's migration was to Allah and was for Allah and the Messenger of Allah, that his migration is for Allah and the Messenger of Allah. And his ever migration was for anything worldly or to marry a woman, that his migration is for that which he migrated for. And so this hadith that our Prophet ﷺ said, that we find most of his words being brief, most of his words not being long. There's only a few hadith that are extremely long. And this is because he was given the comprehensive words, he was given the Jawami al-Kalam. And so that we understand that when the Prophet ﷺ said this, that he was indicating the importance of the intention being the first act that we need to rectify before doing anything.
إذا نظر الناظر إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي يجده كلاما واضحا يحتاج إلى أي بيان أو شرح، لكن عندما ينظر المتخصص إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أن كل كلمة أدت معنى ما تؤديه الكلمة الآخر، أن كل لفظ يؤدي معنى ما يؤديه اللفظ الآخر، أن كل حرف يؤدي معنى ما يؤديه الحرف الآخر، أن كل حركة سواء كانت فتحة أو كسرة أو ضمة تؤدي معنى ما يؤديه الحركة الأخرى إذا كانت فتحة أو كسرة أو ضمة. لذلك الذين نظروا إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إنما الأعمال بالنيات، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأفعال بالنيات، لأن الفعل هو الأمر الذي يدع مرة واحدة ولا يتكرر، وغالبا يكون الفعل شيئا كبيرا. لذلك ربنا عز وجل عندما ذكر أخذه للأمم العاتية المتجبرة المتكبرة يذكر بلفظ الفعل، ألم ترى كيف فعل ربك بعاد، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ما قال عمل، لأن العمل الأمر الذي يتكرر على الإنسان. صلواتنا عمل صالح، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ما يقول الله عز وجل الذين آمنوا وفعلوا الصالحات، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فالأعمال بالنيات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كل عمل أنت تعمله ينظر إلى نيتك في هذا العمل. لذلك قال الأئمة إن هذا إنما الأعمال بالنيات هو مضاف، ويقدر إنما الأعمال بالنيات أي إنما صحة الأعمال بالنيات، أو إنما كمال الأعمال بالنيات. فإذا عملت عملا من غير نية إما أن يكون غير صحيح وإما أن يكون ناقصا غير كامل.
So that this we have to realize that in the words of the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, that every word that he says is in its perfect place, every letter is in its proper place, rather every diacritical point is exactly where it's supposed to be. And the true people of Allah that look to these words realize that everything is exactly where it's supposed to be because of his level of human perfection that he reached sallallahu alaihi wasallam. So he said that those who looked at this hadith, in when the Prophet ﷺ said innamal a'malu binniyat, that indeed actions are by intentions. Why did the Prophet say al-a'mal? Why didn't he use the word af'al? That the difference between al-a'mal and af'al, an amal or fi'l in the Arabic language, is that a fi'l is that you do something one time, whereas amal, an action, is that one does it time and time again. And this is why Allah Ta'ala, when he mentions in the Quran his punishing of earlier people, he uses the word fa'ala. When Allah Ta'ala says that, have you not seen Alam Tarakiv Fa'ala Rabbu, have you not seen what your Lord did with the people of the elephant? Did you not see what your Lord did with Ad? And so that he used the word Fa'ala, meaning it happened one time that they were punished. But whereas when you talk about A'mad, it's something that continues time and time again. And also that we see in the Man A'mad Abinyat, that this is really part of the Idafa construct, and there's something that you need to say is really there, even though that it's not there. That one of the opinions is that it means here innama sihhat al-a'mal, that the validity of one's actions is through intention. Another opinion of some scholars is that innama kamal al-a'mal, the perfection of actions is by one's intention. So depending upon what you say is muqaddar, that is as if it is there, that is either means that it's perfected through the intention or that it is only valid through the intention.
لذلك الذين قالوا من الأئمة بوجوب النيات قبل الأعمال، سواء كان حجا سواء كان صياما سواء كان صلاة، الذين قالوا بوجوب أن ينوي الإنسان قالوا بهذا الحديث إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ سواء كان ذكرا أو أنثى، رجلا أو امرأة يقاله امرئ، وإنما لكل امرئ ما نوى. يدل هذا المقطع الآخر من الحديث على أن الإنسان الذي نواه، الذي لم تنوه ليس لك، الذي نويته هو لك. لذلك لو فرضنا أن شخصا جاء إلى صلاة إلى بعد المغرب، مثلا صلى فريضة المغرب ثم قام يصلي ركعتين، فهذا صلى سنة الأوابين، وهذا صلى مثلا سنة المغرب الراتبة البعدية، وهذا صلى نفلا مخلدا لله عز وجل، أصلي ركعتين الله أكبر. لك الذي نويته، ما الذي أنت نويته؟ إن نويت هذا فليس لك هذا. لذلك قالوا أيضا الأئمة من هذا الحديث إنه ما يمكن أن ينوي الإنسان فرضا بغير مسمى، فرضنا جاء شخصا إلى المغرب، هذه اسمها المغرب، قالوا صلي فرض العشاء، نقول أنت لك ما نويت هذه اسمها المغرب، ما يمكن تقول لها العشاء. لو فرضنا أنه نوى الظهر عصرا أو نوى العصر ظهرا، نقول النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ما الذي نويته؟ أنت نويت ظهرا، هذه ظهر، هذه عصر، لا تجعل فرض محل فرض، الظهر ظهر والعصر عصر. وكذلك في الأعمال الأخرى يتبين العمل من حيث نية الإنسان، ما الذي نواه. افرض ممكن شخص يأتي يغتسل، ممكن يكون هذا يغتسل من غير أي نية، فقط يريد أن ينظف بدنه أو يلقى أصحابه فاغتسل. وشخص آخر ممكن يغتسل أنه يرى أن هذا غسل واجب. وشخص ثالث ممكن يغتسل أنه يقول هذا غسل يوم جمعة وغسل رمضان. فما تتبين الأفعال إلا بالقصد، ماذا نيتك في هذا؟ ثم ربنا عز وجل يحكم على نية الإنسان، على قصد الإنسان.
So the imams that said that the intention is part of the kamal, is part of the perfection of the actions, this is what they understood as the takbir of it. But what we see here is in the second part of the hadith, إِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى, that every imri'in, every man or woman, the word imri'in could apply equally to both, that every person will have that which they intended. And so what this means is that any intention that one's make, this is what they will receive from it. So that we see, for instance, if someone comes and prays the obligatory prayer of Maghrib, and then after it stands up to pray two rak'ah, that these two rak'ahs that he's praying, some people are going to intend to pray the prayer of the awabin. Other people are going to intend to pray the ratiba, the two sunnah rak'ahs that come after salat al-maghrib. Others are going to intend to pray the nafila mutlaqa, unrestricted supererogatory prayers. So we might see them outwardly, everyone looking the same when they pray our, but depending upon the intention that they have is going to depend upon the reward that they get for it. And so that this is not something that you necessarily see. And so that we also see this is the case, is that if someone's going to pray salat al-maghrib but they intend salat al-isha, that a person only gets in recorded, they only get what they intend. So that if you're going to get the reward for salat al-maghrib, you have to intend salat al-maghrib. The same thing if someone is praying salat al-dhuhr but they intend salat al-asr, that you have to intend that prayer that is at during that particular time. And so that this is the same case in other works such as the ghusl and the purificatory bath, that there can be people, there can be different people taking a bath, but there's different intentions that they're making. Someone's just trying to cool himself off or clean himself up, and they're not making any intention. Others is saying that he is intending to do the obligatory purificatory bath. Another person might be the day of Jummah that he's intending to take the purificatory bath of Jummah. So even though the outward action is the same, that what is different is the intention behind it.
لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ونبه على هذه الأمور في العبادات أنه ينوي ثم يعين، تنوي ثم تعين. مثلا شخص أراد أن يصوم غير رمضان، ينوي ثم يعين، نويت صوم، ما هذا الصوم الذي تريد أن تصومه؟ صوم الاثنين، هل هذا صوم عرفة، هل هذا صوم ذي الحجة، هل هذا صوم محرم؟ فيأتي قوله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل من ما نوى تعيين العبادات، وقوله إنما الأعمال بالنيات قصد العبادة، أن يقصد الإنسان العبادة، لا يفعل الأمر تلقائيا فقط. لذلك يمكن الإنسان أن يغتسل غسلا ليس عبادة، لا يحصل فيه أي أجر ولا ثواب، وممكن يغسل غسل كل كوب أو كل قطرة من الماء يسيلها على بدنه تكون له حسنة في ميزان حسنات. كيف نميز بين هذين؟ بقصد. ممكن يغتسل من غير أي شيء لا ثواب له، ممكن يغتسل بقصد حسن يعطى كذلك الأجر والثواب عند الله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الأجر يفرق الإنسان بين في نواياه، بين الأعمال التي يعملها.
So that the reason the Prophet صلى الله عليه وسلم mentioned this part of the hadith is that so that we can make the intention first and then make the ta'yeen and specify exactly what we're going to do after that. So that if we're going to talk about fasting, that when someone intends to fast, that then they specify what exactly that they're doing with that fast. That are they, if it's outside of Ramadan, are they fasting on Mondays, for instance? Are they fasting during the month of Dhul-Hijjah or the month of Muharram? That they intend after that intention that they make to fast. And the same thing again with the purificatory bath. That it's possible for someone to take an entire bath but not get one reward for it, whereas someone else who makes a good intention behind it will get reward for every single drop of water that spills.
ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الهجرة كما قلنا وهي الانتقال. كانت مكة في تلك الأيام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بلاد أصنام، بلاد أوثان، عبادة أصنام، ما يقدرون الصحابة ولا يقدر المسلمون أن يصلون ولا أن يفعلوا شيء، فحثهم النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة. فالهجرة إذن الانتقال من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. بعد أن فتحت مكة وزيلت الأصنام، كانت 360 صنما حول الكعبة المشرفة، بعد أن وزيلت تلك الأصنام أراد أقواما يهاجروا أيضا من مكة إلى المدينة، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح. بعد أن فتحت مكة وتمكن المسلمون أن يصلوا ويرفع الأذان من لسان سيدنا بلال، وعاد صارت الآن ما يوجد العلة في انتقالهم، لم تصر هجرة، إنما الهجرة من البلاد التي ما يتمكن المسلم فيها أن يؤدي شعائره إلى بلاد الإسلام التي يقدر أن يصلي وأن يصوم وأن يفعل جميع شعائره.
So that then the next part of the hadith goes on to talk about the hijrah or the migration. And the migration is this intiqad, this moving from one place to another. And so that during the time of the early days of Mecca, that the Prophet ﷺ was there with his companions, that there was 360 idols around the Kaaba, that they were unable to worship Allah subhanahu wa ta'ala out in the open. And so that when this was the case, that after they were removed during the opening of Mecca, that there were some of the companions that wanted to also migrate after this was the case. And this is when the Prophet ﷺ said that there's no migration after the fetch, after the opening. And after Sayyidina Bilal, that he got up on top of the Kaaba and called the Adhan, that this wasn't the door for Hijrah was no longer open.
لذلك كلما كانت نية الإنسان حسنة في جلوسه في بلاد ليس فيها مسلمين كان جلوسه أعظم، كلما كان نيته حسنة، نيته طيبة، هذا الخير الذي يحمله والرحمة التي يحملها والطمأنينة التي في قلبه بذكر الله والمحبة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، يريد الناس تتعرف عليها، يريد البشر تتعرف عليها، يتمنى من قلبه هذا. جلوسه لو كان في تلك البلاد بهذه النية فأنه كل ساعة تمر عليه جالسا في تلك البلاد التي فيها أناس ممكن أن يعرفوا هذا الدين، كل ساعة هي عبادة له يتقرب فيها إلى الله، لأن نيته حسنة. وإن كانت نيته لا ليس عنده أي شيء من هذه المقاصد الحسنة، فيصير كالمباح. تعرف المباح يعني الشخص الذي لا ينوي النية الحسنة، لا يفعل المندوب.
So that especially for us living in land like we all are, that to the extent that we make good intentions will be to the extent of the greatness of our living in these countries that we're living in. And so that we fact that we're living in non-Muslim countries, and that if we have in our hearts a true desire to spread good, that this love that we have for Allah subhanahu wa ta'ala and His Messenger, wanting to share this with people, wanting people to better the conditions that they're in, that if we make that our intention from being here, that we'll find that every hour that passes by, every minute that passes by, we'll be in a state of worship just by being in these lands, if we have this true intention. But if someone's here and they're not making any of these righteous intentions, then it'll just be mubah. It will just be something that is merely permissible. But if someone makes the intention, that they'll get reward every minute that passes by.
لذلك إذا وجد المسلمون والمؤمنون مع أقوام غير مسلمين وغير مؤمنين، لا يتصور المسلمون حكمة ورحمة وجودهم مع غير المسلمين، قد يظن أن وجودهم شيئا معتادا عاديا فقط، وهو ليس كذلك. وجود المسلم مع غير المسلمين مع نية المسلم الحسنة، مع نيته الطيبة، مع أعماله الحسنة وأخلاقه، تؤثر كثيرا في الناس، تجعل القلوب تلتفت، لا تجعل الأنظار تلتفت، القلوب تلتفت إلى ما يحمله هذا الإنسان من السر. تدري أنت تحمل سر عظيم، سر الخلافة، سر نصف الروح يحمله كل إنسان، في سر من الله عز وجل في قوله سبحانه وتعالى ونفقت فيه من روحه. نحن نحمل شيء من الأسرار الإلهية ما يقدر المفسرون حتى يتكلموا عنه، التي هي أمر الروح، ما حد يقدر يشرحها. ما هي الروح؟ ممكن أن نطلق بعض التعريفات عن الروح، ممكن أن نعرف بعض المميزات للروح، بعض الأمارات على وجود الروح، لكن نتكلم عن الروح أمرا كاملا لا تقدر العقول البشرية، هذا ليس في مقدار العقل البشري أبدا. لذلك ربنا عز وجل عندما يذكر في القرآن أمر الروح، عندما تقرؤون القرآن ربنا يذكر أمرين في القرآن، يذكر عالمين، عالم الخلق وعالم الأمر. عالم الخلق ذا الذي يندرج تحت الحواس، ممكن عينك تشاهده، ممكن يدك تحسبه، ممكن لسانك تتذوقه، ممكن أنت تشعره، ممكن تتعرف عليه من إحدى الحواس الخمس، لكن في ربنا خلق أشياء أخرى ما يقدر الإنسان يتعرف عليها بحاسة البصر ولا بحاسة اللمس ولا بحاسة الكلام، هذه يسميها عالم الأمر، كما قال ربنا في سورة الأعراف: ألا له الخلق والأمر. وعندما سألوا عن الروح ويسألونك عن الروح، قالوا من الروح هذا من عالم الأمر، ويسألونك عن الروح يقول الروح من أمر ربي، وما أوتيت من العلم إلا قليلا، عندكم من العلم الروح والعلوم الأمرية قليل، أما عالم الخلق الذي أمامكم تقدرون أن تطلعوا عليه. فلذلك
so he said that, and it's for this reason that Muslims themselves can't even conceive of the benefit of their existence in these in non-Muslim countries, and that everything that is taking place just by having this good intention and being here, that it affects everything that is happening around us, and that it allows the hearts that are also walking around us that look to these different meanings that we have in this religion. Because what is it that a believer possesses? What is it that a believer possesses? It is something extremely great. Understanding the secret of the vicegerency of the human being, the secret of the soul. That what does God say about, what does Allah Ta'ala say about the soul in the Quran? I breathe into him of my spirit. And so that even this verse, that the commentators were unable to completely explain it because of these secrets of the soul. There are certain signs that we can understand about the soul's existence, there's certain things that we can understand about how the soul is special, but understanding the reality of the soul, that this is from the affair of Allah subhanahu wa ta'ala. And this is why Allah ta'ala has different things that he mentions in the Quran. Some of the times he's talking about the adam al-khalq, the sensory realm, the things that we can see, the dominion. But this is something that we can see with our five senses, we can taste, or that we can see. But sometimes he's also talking about the alam al-amr, the world of the affair. And this is something that is not perceivable to the human being, that we can't perceive it with our five senses. And Allah Ta'ala says about this in the Quran, that ala lahu al-khalq wal-amr, does he not have the khalq, the creation, and the affair? And this is why also Allah Ta'ala, when talking about the soul, that he says that the soul is from the affair of my Lord, and you're only given a little knowledge.
ذلك الإنسان هذا يحمل في بطنه هذين الأمرين، فجسمه من عالم الخلق يتكون ويرى في بطن أمه، محسوس يشاهد ويرى ويمس، أما روحه من عالم الأمر، وهو مكون من هذين الأمرين العظيمين.
So this is why the human being is given these two entities. One, the physical body that is from the seen realm, and the second is his soul that is from the unseen realm.
إذن جلوس المسلم واختلاطه بالناس الآخرين مع تلك النية الحسنة يؤثر من حيث لا يشعره، من حيث لا يدري كيف يكون ذلك التأثير، لأن روح التأثير في الآخرين هو حمله لهذا السر الذي يحمله داخله، أعظم سر لا يقدر الناس أن يتكلموا عنه هو الروح الغريب، هذا العالم الغريب الذي في الإنسان، هذه الأشياء التي تحملها روح الإنسان من المحبة والرحمة وإرادة الخير، الخصائص الصفات التي تكون في الروح، ليست صفات الأذن ولا السمع ولا صفات البدن، صفات الروح هي تؤثر في الآخرين، تلفت القلوب. انظر كيف القلب إذا صح يلتفت، لا يلتفت الرأس يلتفت، لا القلب يلتفت بأفعال يفعلها المسلمون، تلتفت قلوب الناس تجعلهم يفكرون كيف هذا يصلي، كيف هذا يتخلق، هذه الأعمال تلفت قلوب الناس إلى روح الدين، لا تلفت وجوههم إلى صورة الدين، ممكن تلتفت وجوههم إلى صورة المسجد، لكن تلتفت القلوب، تحرك شيء في القلوب بهذه الخصائص التي يتميز بها المسلمون ويحملها المؤمنون.
So he said that these two affairs that the believer has, the physical body and the soul, that by being here in these lands and mixing with all different types of people, in particular non-Muslims, that it's going to have a strong impact. It's going to have an impact where people don't even realize. And the greatest secret that the human being has is this soul, is this love that they have in the heart, this mercy that they have in the heart, this desire for good that they have in their hearts. And these attributes are attributes of the heart. These are what is going to affect others that are around them. Because what we're talking about now, when people are turning to the teachings of Islam, it's not with their eyes. This is something at the heart level. That if someone does what they're supposed to do, and while they're praying and so forth, that you'll find hearts turning towards it.
ونسأل الله تعالى أن يفيض علينا من أنوار كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معاني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزكي به عقولنا ويفتح لنا به الآفاق الكاملة وينور به قلوبنا ويحسن به أخلاقنا حتى نكون قدوة للبشرية جمعا كما كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.